الله عاد فصل عجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، ونحن في ليلة في مساء الثلاثاء 15 من شهر جمادى الثانية عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في قوله: فصل في تعلم الأدب وحسن السمت والسيرة والمعاشرة والاقتصاد. نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأداب شرعه ودينه، وأن يرزقنا حسن السمت والسيرة والمعاشرة والاقتصاد. فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في تعلم الأدب وحسن السمت والسيرة والمعاشرة والاقتصاد. قال: ويسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا. قال أحمد: قال حدثنا حسن، قال حدثنا زهير، قال حدثنا قابوس بن أبي ضبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال قابوس: مختلف فيه، ورواه أبو داود عن نفيلي عن زهير قال: في النهاية الهدي السيرة والهيئة والطريقة. ومن الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم، وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، ولأن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه، وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته. وهذا الخبر في الموطأ، ولفظه القصد والتؤدة وحسن السمت، وذكره وراه الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد جيد، وقال حسن غريب، وفيه جزء من 24 جزءا من النبوة.
الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة، هذه الألفاظ متقاربة المعاني، ليست مترادفة لكنها متقاربة المعاني. وقوله في أول الباب: ويسن أن يتعلم الأدب والسمت، الصواب أن يفسر كلمة يسن أي بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الأدب والسمت، وإلا فإن الأداب والأخلاق منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. والأصل في الآداب، الأصل في الآداب أنها مسنونة مندوبة مستحبة، وهي من خصال الخير ومن شمائل الحسنة في الإنسان. وقوله أن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للفلاسفة وغلاة المتصوفة الذين زعموا بأن النبوة ممكن أن تكتسب. وما ذكره المصنف رحمه الله في توجيه الأخير: ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه، هذا توجيه طيب وسديد. نعم، لا شك أن هذه الأخلاق هي أجزاء من الأجزاء الرئيسة التي دعت إليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
قال: وترجم أبو داود على الحديثين الصحيحين المشهورين قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ، وقول أبي الطفيل: كان إذا مشى كأنما يهوي فيه صبوب. باب في هدي الرجل. يروى صبوب بالفتح، وهو اسم لما يصب على الإنسان من ماء وغيره كالطهور والغسول، وبالضم جمع صبب أي في موضع منحدر، وقيل الصبب والصبوب تصوب نهر
أو تصوب نهر أو طريق.
أحسن عليك.
يعني هذا التوجيه لطيف من حيث اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه يتوكأ، يتوكأ أي بمعنى كأنه يعني يقفز يكاد. وفي الرواية الثانية: كان إذا مشى كأنما يهوي فيه صبوب، صبوب بفتح الصاد كما قال المصنف يكون بمعنى المفعول أي المصبوب وهو الماء. والمعروف أن المقصود يعني أنه يمشي مشية الإنسيابية، يمشي مشية إنسيابية. وأما إذا رويناها وهو المشهور إذا رويناها بالضم قال صبوب جمع صبب، ومعناه الموضع المنحدر. الإنسان الذي ينزل من موضع المنحدر ماذا يفعل؟ أول شيء هو ينزل بسرعة لأنه في منحدر. الأمر الثاني يرفع رأسه ولا يطاطئ لأنه يخشى أن ينقلب. فإذا هذا وصف الأول كأنه يتوكى، وصف لمشيته وسرعته. والثاني على رواية الفتح مش وصف لسرعته، وعلى رواية الضم وصف لهيئته. نعم.
قال وعن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. فقد روي هذا المعنى عن جماعة ويحسن خلق.
يعني هذا الكلام كلام إبراهيم، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله. ثلاثة أشياء: ينظرون إلى سمته حتى يكون بعيدا عن السفه، وينظرون إلى صلاته حتى يكون محسنا السنة في عبادته، وإلى حاله يعني مع الناس، يعني مع الناس. وأنا من الأشياء اللي أذكرها عن نفسي أني أول ما أتيت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في أول لقاء لي معه، سبحان الله العظيم، الشيء الوحيد الذي جلبني إليه وأنا ما أعرفه تواضعه الجم، تواضعه الجم وعدم تكلفه، لا يعرف الكلاف البت، يمشي على عادته مهما كان الذي أمامه، لا يغير من طريقته، سبحان الله العظيم. نعم.
قال ويحسن خلقه وصحبة والديه وغيرهما، وأن يقول ما ورد إذا ركب دابة أو غيرها أو سافر أو ودع مسافرا ويقول للسائل رزقنا الله وإياك. وروي عن أحمد أنه كان يقول للسائل ذلك. وروى اللفظ الأول عنه جعفر والثاني الفضل ابن زياد. وروى الخلال عن عائشة أنها كانت تقول لا تقول للسائل بورك فيك، فإنه قد يسأل الكافر والمسلم، ولكن قولوا رزقنا الله وإياك. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحد
الجواب إذا قال السائل وأنت أعطيته شيء قال بارك الله لك، فأنت تقول وبورك فيك، فأنت لما تقول وبورك فيك فعلى تعليل أمنا عائشة أنه ربما يكون هذا السائل كافر وربما يكون مسلم، فكيف تقول بورك فيك؟ فإذا قال لك السائل على عطيتك بارك الله فيك فلا ترد عليه بورك فيك، وإنما ترد عليه بقول رزقنا الله وإياك. وما وجه إراده في تعلم الأدب إن هذا من الأدب مع السائلين، الإنسان كيف يجاوب السائلين. فالإنسان إذا تصدق بصدقة لا شك أن أكثر الذين يسألون الناس سيقولون شيئا، لا تسكت فتكون هذا الذي فيكون هذا الذي قاله في مقابل صدقتك وليس لك شيء، ولكن تصدق فإن قال شيء فرد عليه حتى يبقى لك صدقتك تامة. نعم.
قال وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحد عنده فدعا له بدأ بنفسه. إسناد جيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وظاهره يقتضي أمر الدنيا والآخرة. وقال أبو داود في باب الأدب كتب أحمد معي كتابا إلى رجل فأمرني الرجل فقرأته فكان فيه وكفاك وإيانا كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. وذكر في شرح مسلم قوله رحمة الله علينا وعلى موسى أنه يستحب تقديم نفسه فيما يتعلق بأمر الآخرة، وإن في أمر الدنيا المستحب تقديم غيره وإثاره. وقد قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، قيل طالب العلم، وجمهور المفسرين المراد به سائل البر، والمعنى لا تنهره، إما أن تعطيه وإما أن ترده ردا لينا. قال ابن الجوزي والبغوي يقال نهره ينتهره إذا استقبله بكلام يجره انتهى كلامهما فهذا المراد والله أعلم. أما لو رده بلين فلم يقبل ولحك فعل بعض السؤال سقط احترامه ويؤدب بحسب ما يقتضيه الحال والمصلحة، ثم قد يقال هو أولى من تركه والصبر عليه لا سيما إن قال أو فعل ما لا ينبغي لما فيه من زجره وتهذيبه وتقويمه، فهو إحسان إليه مع إقامة الشرع في عقوبة المعتدي، وقد يقال الصبر عليه أولى والله أعلم. قال وقد قال القرطبي في تفسيره عند
يظهر الله أعلم أن السؤال السؤال وإن ألحوا فالصبر عليهم هو الأولى، ولكن إذا علمت أنه لحوح وأنه يسيء الأدب وجاوز الشرع فحينئذ يمكن أن يؤدب إذا كان غالب ظنك أنه يقبل التأديب ويتأدب ويستفيد، وإلا فسفهه فتسفيه والصبر عليه أولى.
قال وقد قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى أن ابن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم يقضها وظهر منه ضجر فأنشده لا يدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فيسبقنك بشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا. قال يقول المسافر سافرا مباح أستودعك الله دينك
أستودعك الله
حسن الله عليك
أو أستودع الله
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وزودك الله التقوى. وقال صالح لأبيه المرأة تقول لأبيها الله خليفتي عليك، قال لو استودعته الله كان أحب إلي، فأما خليفتي فما أدري انتهى كلامه. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله خليفتي على كل مسلم،
يعني قول الإمام أحمد الله خليفتي عليك يعني لا أدري هل هذا موضعه أو لا، لأنه لم يرد، الذي ورد هو الاستيداع. نعم، وهنا أنبه أن الاستيداع إنما هو خاص بالسفر، وتعميم بعض الناس الاستيداع لا دليل عليه، وما ذكروه ليس له فيه مأخذ ولا حجة. نعم.
قال في حواشي تعليق القاضي أبي يعلى قال عيسى بن جعفر ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابل فقال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. قال وروى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا أحسن لك أشركنا يا أخي في دعائك،
يعني الكلمة المقصود بها كلمة أخي وهي الأخوة الدين، وهذه أخوة الإسلام وهي أقوى من أخوة النسب. نعم.
قالوا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة مرفوعة ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد، رواه أبو داود الترمذي وحسنه، وزاد على ولده، وكذا رواه أحمد ولفظ ابن ماجه لولده، وأبو جعفر تفرد عنه يحيى. قالوا عن أبي هريرة مرفوعة ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه. وعنده قلت يا رسول الله مما خلق الله الخلق؟ قال من الماء. قال وروى أحمد قال حدثنا
ودليله مصداقه من القرآن والله خلق كل دابة من ماء. وهنا يرد سؤال إذا كان كل دابة مخلوق من ماء والإنسان مخلوق من ماء فما الميزة؟ الميزة أن الإنسان مخلوق من ماء وطين، ماء وطين وهواء، وأما سائر المخلوقات خلقها الله من ماء.
قال وروى أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال كل شيء خلق مما سند جيد. قال
وجه إيراد هذه الأحاديث في كتاب الأدب يعني كأن الإمام ابن مفلح رحمه الله يريد أن يبين أنه ما ينبغي للإنسان أن يتعاظم على أحد وأن يعلم أن أصله مخلوق من مني، كأن هذا مراده والله أعلم. وقد أراد رجل أن يتعاظم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال له ما أصلك وما فصلك، أو قال ما أصلك وما جنسك، قال أما أصلي من ماء وأما جنسي من تراب، يعني أنا وإياك نشترك في هذا. فسكت الخصم وألجم. نعم.
قالوا عن ابن عمر أنه كان يقول للرجل أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ورواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح معناه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه. قال والمراد بالأمانة هنا أهله ومن يخلفه منهم، وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله. وجرى الذكر
يستحفظه أمينه
أحسن عليك ويستحفظه أمينه ووكيله. قال وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر قد يكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له
بالدين. وجرى ذكر الدين
أحسن عليك
وما ذكر الدين استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
قال وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر قد يكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق فيها. ذكر ذلك الخطابي وغيره. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيث ما كنت. رواه الترمذي وحسنه من حديث أنس.
ما شاء الله. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. عجيب. نعم.
قال وقال ابن عبد البر.
قال الشيخ الباني الحديث.
الشيخ يظهر أنه ضعيف. يقول حسن وغريب الترمذي.
هو الترمذي قال حسن وغريب يعني كان يحسن متنه مستغرب إسناده.
قال وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال وقال الشعبي السنة إذا قدم رجل من سفر أي يأتيه إخوانه فيسلم عليه، وإذا خرج إلى سفر أي يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. وقد قيل فراقك مثل فراق الحياة وفقدك مثل افتقاد الديم. عليك السلام فكم من وفاء أفارق منك وكم من كرم.
وفقدك مثل افتقاد الديم يعني يقول أنت لما تبتعد عني كأني أنا أموت، ولما أفتقدك كأني أفتقد الديمومة يعني البقاء.
قال وقيل لم أنسى يوم الرحيل موقفها وطرفها في دموعها غرق وقولها والركاب واقفة أحسن عليك وقولها والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق. وقيل ليس شيء من الفراق وإن كان إخوان الوجد والها كلفا أحرق من وقفة المشيع للقلب يريد الرجوع منصرفا.
أنا سبحان الله يعني طيلة 12 سنة وأنا أدرس في المدينة كل ما سافرت أودع الوالدة كانت تبكي كل مرة، ما أذكر أنها ما بكت، في كل مرة أذهب تبكي، كل مرة أرجع تبكي. سبحان الله العظيم. الفراق صعب لا سيما مع الوالدين. الوالد نوعا ما يتجلد لأنه رجل يبقى يعني وإن كان في قلبه حزن يبقى في قلبه، لكن الأم صعب. نعم.
قال: وقيل: أقول له حين ودعته وكل بعبرته مبلس، لئن رجعت عنك أجسامنا لقد سافرت معك الأنفس. وقيل: يراحل العيس عرج كي أودعهم، يراحل العيس في ترحالك الأجل، إني على العهد لم أقض مودتهم، يا ليت شعري لطول العهد ما فعلوا. صاح الغراب بوشك البين فارتحلوا، وقربوا العيسى قبل الصبح واحتملوا، وغادروا القلب ما تهادوا لواعجه، كأنه بضرام النار يشتعل، وفي الجوانح نار الحب تقدحها، أيدي النوى بزناد الشوق إذ رحلوا. وقيل: أهدى إليه سفر جلا فتطير منه، وظل مفكرا مستعبرا خوف الفراق، لأن شطر هجائه سفر وحق له بأن يتطير.
شيخ لبيات، أنه لا يجوز للإنسان أن يتطير، تطير مذموم شرعا، وليس لأحد أن يتطير أبدا. نعم.
قال: ودع عرابي رجلا فقال: كتب الله لك كل عدو إلا نفسك، كبت الله لك كل عدو إلا نفسك، وجعل خير عملك ما ولي أجلك. قال الشاعر: وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هيينة الخطب.
ما عليك من الشعر، كل واحد يقول هذه هيينة وهذه صعبة، كل واحد يحط لي. واحد يقول ما في مثل ألم الضرس، والثاني يقول ما في مثل ألم الرأس، والثالث يقول ما في مثل ألم. كل واحد يحط لي، لكن اللي واقع شيء آخر. نعم.
قال: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون لربنا حمدون. رواه مسلم، معنى مقرنين مطيقين.
وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر: آيبون تائبون لربنا حمدون، حتى يصل إلى دويرة أهله. فهذه سنة التكرار نقولها، مجرد ما أن يرى أطام المدينة يكرر هذه الكلمة: آيبون تائبون لربنا حامدون. في بعض الروايات: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبعض الناس يزيد كلمة سايحون، ولا يحضرني الآن هل هي موجودة أو لا. وعلى كل حال فتكرارها إلى الوصول سنة. نعم.
قال: واحتج أبو داود.
ذكرت الآن شيء مهم، وأن بعض مشايخنا رحمهم الله ذكروا أن دعاء الركوب خاص بالسفر استدلالا بهذا الحديث، ولكن هذا فيه نظر، فإن العلماء رحمهم الله من السلف ذكروا هذا الحديث في دعاء السفر ولم يذكروه في دعاء الركوب، ولما جاءوا عند دعاء الركوب ذكروا التكبير مرة أخرى وذكروا دعاء الركوب، فعلمنا أن دعاء الركوب شيء ودعاء السفر شيء. نعم.
قال: واحتج أبو داود وغيره على كراهة أول الليل بحديث جابر: الآتي فيما يتعلق بصباح المساء لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال: باب في أي يوم.
هذا الوقت لا ينبغي الإنسان أن يبدأ السفر، أن ينشئ السفر، وهو يعني وقت مغيب الشمس، وقت مغيب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني ترى السواد خلاص، بعد ذلك تبدأ تسافر ما في بأس، أما هذا الوقت لا. نعم.
قال: باب في أي يوم يستحب السفر. قال: وذكر حديث كعب بن مالك وقال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
الحمد لله الناس اليوم أكثر شيء يسافرون الخميس عشان العطلة مو عشان السنة. نعم.
لكن السنة الشيخ الفجر.
أي.
قال: ولي أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس إلى غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وقال: باب في الابتكار في السفر. وذكر حديث صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ونبي سعيد مرفوعة: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. عن أبي هريرة مرفوعة مثله. رواهما أبو داود وإسنادهما جيد، وفيهما ابن عجلان وحديثه حسن. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه أحمد. قال صاحب المحرر في أحكامه: باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما، وذكر هذه الأخبار. وقال حفيد الشيخ مجد الدين: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. انتهى كلامه.
يعني ذكر صاحب المحرر اللي هو المجد، ثم ذكر حفيده اللي هو ابن تيمية. نعم. لا شك أن الشارع أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل، فكيف بالاجتماع الكبير؟ إذا أمرنا أن نطيع أمير السفر فكيف بأمير العام؟ نعم.
قال: وجوب هذا يخرج على ولاية القضاء، وفيه روايتان.
وجوب هذا يخرج.
أحسن لك. وجوب هذا يخرج على ولاية القضاء، وفيه روايتان أشهرهما يجب. وقال أبو داود: باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. وذكر خبر ابن عباس المشهور. وذكر خبر ابن عباس المشهور: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. قال: قال الخلال: أخبرني محمد بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء طروقا أو طروقا. قال:
طروقا بفتح.
أحسن عليك. طروقا.
الرجل أهله يطرق طرقا وطروقا. نعم.
قال: نعم يؤذنهم. قيل: بكتاب؟ قال: نعم. وهذا خبر في الصحيحين من حديث جابر، وفي آخره: كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي مسلم: يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وفي الصحيحين عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا.
بضم الطاء. عجيب. ليلا. ماشي. تفسير آخر.
بضم الطاء أي ليلة.
يعني مو من الطرق، مأخوذ من الطروق السماء والطارق. نعم.
يقال لكل من أتاك ليلا طارق، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، أي النجم، لأنه يطرق بطلوعه ليلا. وقوله تستحد أي تصلح من شأنها، من شأن نفسها. والاستحداد مشتق من الحديد، ومعناه الاحتلاق بالموسى. يقال: استحد الرجل إذا احتلق بالحديد، واستعان معناه إذا حلق عانته. ويتوجه أن من يعمله طلبا للعثرات حرم، لأنه من التجسس، وإلا كره. وإنما خص عليه السلام الليل بذلك لأنه الغالب لا لاختصاص الحكم. وقول أحمد: يؤذنهم بكتاب يقتضي ذلك، وإلا قال يدخل نهارا، والمعنى يقتضي ذلك، والله أعلم. قال
المروذي،
قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال.
أخونا أبو سعد جزاه الله خير أرسل لنا فائدة، أن المروذي يقال له أيضا مروروذي. ها، هذه الفائدة أرسلها لي بالهاتف المرة الماضية، تباحثنا عن مروروذي. فهما نفسه الظاهر، يقال له المروذي ويقال له برائين المروذي. نعم.
قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال: إنما أنكرت عليه أن لبس غير زيه زي النساك.
يعني كأن فيه دلالة أن من حسن السمت أن الإنسان يلبس زي أهل العلم ويلبس زي من يكون هو من صنعته، فما دام هو من المحدثين فكان عليه أن لا يلبس زي النساك الذين ليس لهم طلب ولا علم، وإنما شأنهم فقط هو التقرب إلى الله بالتنسك. نعم.
شيخ حسن عليك، هل الهاتف يغني عن الطرق؟
الهاتف يعتبر إعلام لا شك، الهاتف يعتبر إعلام، ترسل على أهلك رسالة تقول أنا آتيكم الليلة، أو تتصل التليفون تقول أنا آتيكم الليلة. نعم.
قال: فصل فيما يستحب في السفر والعودة منه من ذكر وعمل. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. إسناده جيد، رواه أبو داود وغيره. والمراد بحيث لا يضيق بعضهم على بعض. وترجم عليه أبو داود: باب ما يؤمر من انضمام العسكر. ثم روى بعد هذا الخبر قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال إسماعيل: حديثه حسن عن الشاميين، وأسيد من الرملة، وسهل روى عنه أئمة وهو في ثقات ابن حبان، وضعفه ابن معين. والمراد لا جهاد له كامل لفعله المحرم. وعن أنس مرفوعة: الأرض تطوى بالليل، حديث حسن رواه أبو داود. قال: وعن جابر مرفوعة: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل، وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا، وعليكم بالدلج فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا توغل لكم الغيلان فنادوا بالأذان، وإياكم
وعليكم بالدلج فإنه الأرض تطوى بالليل. مقصود الدلج هو يعني وسط الليل، السير في وسط الليل. وإذا تغول لكم الغيلان، الغيلان نوع من أنواع الجن تظهر على صورة الغول، وإلا ما في غول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا غول. وهنا المقصود تغول لكم الغيلان يعني أن الجن تصوروا لكم بصور الغيلان فنادوا بالأذان فإنها تهرب. نعم.
قال: ويتغول لكم الغيلان فنادوا بالأذان، وإياكم الصلاة على جواد الطريق والنزول عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة، فإنها الملاعن، رواه أحمد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري.
وهذا مطلق، هل هذا خاص بالسفر أو أنه مطلق؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أن سبب وروده هو السفر، لأن الناس ما كانوا يصعدون ولا ينزلون إلا في السفر، يجيك وادي تصعد يجيك وادي تنزل، أما في الحضر ما في هذا الكلام. طيب لو أن الناس اليوم صعدوا ونزلوا وهم في الحاضرة، صعدوا جبلا، إنسان ساكن في مكان كله جبال، كل ما صعد يكبر كل ما نزل يسبح، ما في شيء.
شيخ، كان جاء في حديث جابر، حديث جابر تقيده بالسفر،
إيه ما يضر، لأنه هو تقيده بالسفر يسمى حكاية حال، حكاية هو التعليل هو الصعود والنزول وليس السفر. لو كان التعليل السفر فما كان للصعود والنزول معنى، لكن لما علله بالصعود والنزول علمنا أن العلة مرتبطة بالصعود والنزول، فقوله في السفر حكاية حال، مثل ربائبكم اللاتي في حجوركم. حكاية حال. نعم. هي نفس الشيء يعتبر مثل الجبال الصعود فيها. نعم. أنا أرى هذا الرأي وأقيسه على من يسكن في مناطق، يعني مثل الناس يسكنون في تركيا ولا في جبال فقرة في المدينة. طيب بيته في أسفل الوادي، هو يصعد عند حلال في أعلى الجبل، نقول له ما تكبر، وإذا نزل نقول له ما تسبح. لا، العلة مرتبطة بالصعود والنزول وليس بالسفر. لا. أي ما في بس، ما في بس. إيش جسر؟ أي إذا كان مرتفع. نعم نعم
قال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا نسبح حتى تحل الرحال، تحل الرحال. إسنادهما جيد، رواهما أبو داود وغيره. وقد ورد التكبير والتسبيح عند التعجب. وقال البخاري: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. وذكر قول عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: والله أكبر. وقول أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاريين: إنها صفية بنت حيي، قال: سبحان الله. وعن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، قال: وإنه قدم مرة من سفره فسيق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم وغيره، وترجم عليه ابو داود: باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وفيه أيضا عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيليمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني فيه دلالة على أن الإنسان إذا سافر يسافر خفيفا ولا يثقل نفسه بالأحمال. نعم.
قال: وقد روى أبو داود في المراسيل عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العنبس عن زاذان قال: رأى علي ثلاثة على بغل، فقال: لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثلاثة. إسناد
لعن الثالث
إسناد جيد، وهو محمول على أن الدابة لم تطق بالثالث. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل.
هذا حديث ضعيف، لأن ما بوب عليه البخاري باب في ركوب، ما تبوب عليه أبو داود باب في ركوب ثلاثة على الدابة، نص على الجواز ولا لا؟
بلى.
نعم.
الشيخ لا يجمع بينهما،
إذا كان ضعيف ما يحتاج، لأن أبو العم بس متكلم فيه. نعم. الاثنين والثلاثة. نعم، جاء في الحديث: كنا نعقب الرجلين والثلاثة. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم من حديث خولة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم لهمته من سفر فليعجل إلى أهله. متفق عليه، نهمته مقصوده،
يعني معناته أن الإنسان إذا خلص سفره خلص يرجع، ما في داعي ليبقى. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كرمك الله يا أبا سعد. مايل؟ لا لا، يتحدر بسرعة، يعني حدر كأنه يتسبب من